رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، وأعنا على صالح الأعمال، أعنا على الجود والنفقة والكرم. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، ولا تحرمنا خيرها يا كريم. فرج كرب المسلمين في كل مكان، فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وحقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 87 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 24 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الآية، رحمك الله. نستمع إلى الآية مرة ثانية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الآية. وكما تعودنا نقرأ قول المصنفين للمختصر ثم نشرع في الشرح والبيان. قال المصنفون: واذكر حين اختبر الله إبراهيم عليه السلام بما أمره به من أحكام وتكاليف فقام بها وأتم أداءها على أكمل وجه. قال الله لنبيه إبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس قدوة يقتدى بك في أفعالك وأخلاقك. قال إبراهيم عليه السلام: واجعل يا ربي من ذريتي كذلك أئمة يقتدي بهم الناس. قال الله مجيبا إياه: جزاكم الله خيرا. قال الله مجيبا إياه: لا ينال عهدي لك بالإمامة في الدين الظالمين من ذريتك. هذا ملخص قول المصنفين للمختصر، ونشرع في البيان والشرح. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فسنة الله تعالى في خلقه الابتلاء، لأن الحياة الدنيا قائمة على الاختبار والامتحان والابتلاء، طارة بالسراء وطارة أخرى بالضراء. بالسراء لنشكر، وبالضراء لنصبر، والسعيد من رضي بالله ربا، رضي بقضائه وقدره فشكره عند العطاء وصبر عند البلاء واستغفر عند الذنب والتقصير، فهذه علامة سعادة العبد، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه القيم الموسوم بالوابل الصيب من الكلم الطيب، قال في مقدمة هذا الكتاب: وعلامة سعادة العبد في ثلاثة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أذنب استغفر. هكذا يحقق العبد الرضا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالإيمان له طعم حقيقي لا يتذوق هذا الطعم إلا من تحقق بهذه الصفات: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب، أي يرضى بقضائه وقدره. بعض الناس إذا ابتلي شكى الخالق للمخلوقين وتسخط ولم يرضى، وهذه آفة وبلية. مثل هذا لا ولن يذوق طعم الإيمان أبدا. النبي عندما مر على امرأة تبكي طفلها عند قبره قال لها: يا أمة الله اصبري واحتسبي. قالت: دعك عني، فأنت لا تدري مصيبتي. وهي لا تعرف أنه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقيل لها: إنه رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه. فأتت فزعة وجل خائفة تقول: بأبي أنت وأمي، ما عرفتك يا رسول الله. قال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أمة الله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني لم تنجحي في الاختبار، ودي قضية قل أن يسلم منها الناس عند البلاء، يشتكي ويتضجر، وبعد ما يفعل الأفعيل ما فيش غير الصبر يعمل لك كده. أي صبر هذا؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، مع بداية البلية كيف استقبلتها؟ رضي الله عن أم سلمة أم المؤمنين تقول: تعلمت من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم الدعاء عند البلاء: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تقول: فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه أرضاه قلت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ثم قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى الله ورسوله. قالت: فأبدلني الله رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه ثمرة الرضا. مفيش خير من أبي سلمة إلا النبي، ولا إيه؟ يجي لك النبي. يعني هي تعتقد أن أبا سلمة خير الناس، وهو كذلك أول بيت هاجر إلى الله ورسوله رضي الله عن أبي سلمة. مجرد بس أن ترضى بالقدر وتقول هذه الكلمات اللي فيها مواساة وفيها إعلان للرضا: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه، وبعدين تراجع نفسها، يعني في الصحابة الموجودين بالنسبة لأم سلمة، أبو سلمة يعني من خير منه؟ طبعا لا شك أن أبو بكر الصديق خيرا منه، وعمر خيرا منه، وعثمان خيرا منه، إنما في نفس الزوجة من بالنسبة لها خير من أبي سلمة؟ لا تجد. تقول فأبدني لله مين؟ رسول الله. فخطبني النبي عليكم السلام، ازيك يا سلمى؟
الحمد لله.
ازيك يا صفية؟ هاتي بوس. في جيتس قلت الاسكلا. الحمد لله. فدي ثمرة الرضا يا إخوة، لأن الدنيا دار اختبار، وما دام الأمر كذلك ارضى بقى، ارضى عشان تنجح في الاختبار. بعض الناس إذا ابتلي بضيق في الرزق تبقى مصيبة، يشكي للدنيا كلها، وإذا ما لقاش حد يشكي له يكلم الحيطان، المهم يشكي. سبحان الله يا ابني، فين الرضا؟ رزقه والله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، خلاص ارضى، ارضى بما قسمه الله لك، تكن أغنى الناس. يا إخوة السعادة مش في كثرة المال والله، ياما ناس عندهم أموال لا تعد، وهم من أشقى الناس، والله من أشقى الناس. كنت أقول للإخوة قديما، تجد هؤلاء أصحاب المناصب العليا دول والأموال الطائلة ما يعرفش يتحرك إلا بحراسة، حبيس محبوس، ما يخرجش إلا بأمر، ما يتحركش إلا بأمر، في حاجات كتير ممنوع عليه. فكنت أقول للإخوة شوفوا الآن، كنا مرة قاعدين كده على نهر النيل بالليل بعد درس العشاء وبنشرب حمص الشام، قلت لهم أهي دي شوف قمة السعادة، بنقعد براحتنا بنشرب اللي احنا عايزينه وقاعدين على نهر النيل. شوف بقى الجماعة المليارديرات دول يعرفوا يقعدوا كده زينا؟ أبدا والله، دايما خايفين وقلقانين وحريصين، ولازم بودي جارد، ولازم حراسة، ولازم تأمين الطريق، وشغلانة ما يعرفش يقعد حتى ببدلته، يخاف على البدلة البرند، بيقول لك لابس برندات، اسمها برندات ما عرفش بيقولوا ايه، لابس بدلة ما ينفعش يقعد بيها على الارض، ولا ايش خرياط، خايف على البدلة، فالبدلة هي اللي ملكاه الان. انما احنا بقى قاعدين بالقميص بتاعنا كده نقعد ونقوم ونتحرك، هي دي السعادة، هي دي السعادة. انت بتنام وانت مستور، هم لا، لازم كاميرات في غرف نومهم، وكاميرات على ابوابهم، وحراسة، وكل شيء مراقب، مراقب، الهمسة مراقبة، هي دي حياة، ده سجن، ده مسجون، مسكين ده مسجون مش عايش، وانت تقول ادي اللي عايشين، كتك الخيبة، ده انت اللي عايش وانت مش دريان، انت مش دريان. انت ممكن تجيب فحل بصل وتدشه مع حتة جبنة قديمة وتتبسط وسعيد، هو ما يقدرش يعمل كده، يموت لو أكلها، يموت لو أكل الأكلة دي. إنما أنت عادي عمال ترمي وشغالة المعدة ما شاء الله الحمد لله، ترمي لها عظم تهدم، ترمي لها أي حاجة تهدم، يبقى أنت اللي سعيد. مش السعادة في كثرة المال، المال قيمته عند الحاجة فقط، غير كده لا. عنده أموال طائلة مش رزقه ده، هو خازن فقط هياخدها غيره، يقول لك عنده مش عارف مليار ايه في ماشي في البنوك، صح، ده مش رزقه، ده هو حارس عليه حفظه لمن يأتي لينفقه، لأن هو المال كده، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يقول لك عنده مليون يورو في البنك، عنده مليون يورو مش بتوعه، ان لم ينتفع بها، وبخيل وايحه وحالته كرب، ومضيق على اهل بيته وعايز ينوب 2 مليون، خليك يفضل شقى طول عمره، بيجمع فيهم ويجي له ملك الموت فجأة يسيبهم ويمشي، يجي غيره ياخدهم على الجاهز بلا تعب، فهو عمال يكنز لغيره. عشان كده قالوا كده المثل عليكم السلام، ما للكنز للنزه، عليكم السلام، ما للكنز للنزه، اللي بيكنز ده مش ماله، ده بيكنز لغيره. يجي واحد كده نزيه ينفق بقى اشتغل، وهو طول عمره يا شيخ رياض عمال يكنز وعمال يعدهم وكل شوية يطمن عليهم مش بتوعه. هما لو بتوعه كان استفاد منهم، هو ما استفادش منهم ولا أفاد، ومات وتركهم، لم يقدم لنفسه خيرا يلقاه عند ربه، وحبس المال وكنزه، وربما ما أخرج زكاته ولا أنفق في سبيل ربه، ورحل وساب المال لغيره، غيره يتمتع وهو يتحاسب إن هو اللي جمع منين وفين. وكل أمر تسأل عنه يوم القيامة سؤالا واحدا، إلا المال تسأل عنه سؤالين. حديث الإمام أحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، أدي سؤال، وعن شبابه فيما أبلاه، وفي رواية وعن جسمه، إشارة للشباب فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سؤالان، هل اكتسبت من حلال طيب أم من حرام وشبهات، ربا ونصب واحتيال وغش وخداع، ولا كان من حلال طيب؟ طب أنفقت فين؟ في مراضي الله أم في مساخطه؟ فنسأل عن المال كم سؤال؟ سؤالان. والرابعة، وعن علمه ماذا عمل فيه؟ فقمة السعادة أن ترضى عن ربك وترضى بقدره، فإذا أعطاك شكرت، وإذا منعك صبرت، وإذا وقعت في ذنب استغفرت، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا عليه الصلاة والسلام، في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالحياة الدنيا قائمة على سنة الابتلاء، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الآية فيها تقديم وتأخير، إبراهيم مفعول به ورب فاعل، فقدم المفعول على الفاعل وجوبا في هذه الآية، لأن أصل الجملة وإذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم، ابتلى فعل، رب فاعل، إبراهيم مضاف إليه، وإبراهيم الأخرى مفعول به منصوب، فعشان وجود الضمير ربه وجب تقديم المفعول على الفاعل، فجاء السياق هكذا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الله يرضى عنك يا محمد، السلام، شيء أخضر وشيء أحمر، أهي مش هي دي السعادة؟ هي دي السعادة، حب في الله، صدق الأخوة، اللي عنده صاحب يحافظ عليه قوي، إيه والله، لأن الصاحب له نفع في الدنيا وفي الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وأنا أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأله سبحانه أن يجمعني بكم بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يا إخوة الأخوة الإيمانية أوثق عرى الإيمان أوثق عرى الإيمان إنك تحب بصدق تحب أخاك في الله بصدق. إن غاب كنت حصنا حصينا تذب عن عرضه وتدافع عنه وإن حضر وكرته وأفسحت له وهششت له وبششت وبدأته بالسلام وأخبرته بحبك فهي أوثق عرى الإيمان. لذلك الثمرة المرجوة منها ظل العرش. الله أكبر. والنبي يخبر عن حال هؤلاء المتحبين يقول يأتي أناس يوم القيامة على منابر من نور. الله أكبر الله أكبر. على منابر من نور. قال يغبطهم الأنبياء والشهداء لمنزلتهم عند الله. يا الله الحسد المحمود ده الغبطة. قالوا من هم يا رسول الله صفهم لنا. قال هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم والله إنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس أو كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا على الأخوة واحذروا أن تشغلكم الدنيا بشهواتها عن حقوق الأخوة لأن الأخوة لها ثمن ثمنها بينه الله في سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فثمن الأخوة المناصحة بذل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأخذ بيد إخوانك إلى طاعة الله ده ثمن لابد أن يدفع. لا تجامل في الحق إن كنت محبا صادقا. خذ بيد أخيك إلى الجنة إلزمه وذكره وخذ بيده لأن بذل الخير للغير شاق يحتاج إلى همم الرجال ليس كل أحد يستطيع. فلعلها المنجية أن تبذل لأخيك كوبا من الشاي وأنت صادق محب. لعلها المنجية يا أبا صوفية. فهنا في الآية تقديم وتأخير. وإذ ابتلى إبراهيم يبقى ابتلد الفعل الماضي إبراهيم مفعول به مقدم منصوب على الفتح رب فاعل مؤخر مرفوع علامة الرفع الضم هو الضمير ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. فالذي ابتلى إبراهيم من؟ ربه. وده تكريم الإضافة دي تكريم. الله أكبر صفة الربوبية. طيب بماذا كان الابتلاء؟ قال بكلمات جاءت نكرة لتفيد العموم والشمول، فما هي تلك الكلمات؟ الكلمات الشرعية والكلمات الكونية. يعني إيه؟ الكلمات الشرعية يعني المنهج، الصحف، دعوة الناس للتوحيد وتعبيد العباد لرب العباد جل جلاله، دي الكلمات الشرعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دي الكلمات الشرعية. في الكلمات الكونية، الابتلاءات، ابتلاه الله عز وجل بعد أن من عليه بالولد على كبر أن يفارق الولد والزوجة وأن يتركهما بأرض الحجاز حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع. أتم أم لا أتم؟ أخذ زوجه وولده فلذة الكبد إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان رضيعا، وترك الزوج والولد بأرض جرداء لا زرع ولا ماء لا أنيس ولا جليس، تنفيذا لأمر الجليل. من يقوى على ذلك؟ هذا هو السؤال. وينصرف عائدا داعيا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكروا. وهاجر تتبعه عليها السلام وتناديه يا إبراهيم أفي هذا المكان حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع تتركنا؟ وهو لا يلتفت له، وتكرر وتكرر ولا يلتفت. فطنت فقالت جملة عجيبة ما أحوجنا إليها، الله أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا. قالت إذن لن يضيعنا الله أبدا. ما أحوجنا أن نرددها قولا وعملا واعتقادا، إذن لن يضيعنا الله أبدا بشرط أن ننفذ أمره ونجتنب نهيه ونستقيم على منهجه جل جلاله. وكان ما كان، معها بعض التمر وقليل من الماء، تأكل التمر وتشرب الماء وترضع وليدها. ومرت الأيام ونفد تمرها ونفد ماؤها وبكى وليدها، وكلنا يعلم قلب الأم تتمنى الموت ولا ترى وليدها باكيا. هذه الأم سبحان من خلقها وجعل محبة الأبناء في قلبه. عجيبة يا إخوة الأم، آية من آيات الله. كم تحملت وعانت من أجل أولادها وهي صابرة محتسبة ولا تطلب المقابل أبدا. سبحان الله، تعطي بلا مقابل. غيرها لازم المقابل، زوجة أو أي حد لازم المقابل، لازم المقابل. الأم لا. فماذا أنت صانعة يا أمنا؟ تنظر إلى جبل الصفا يوم أن كان جبلا في صحراء مترامية محرقة، محرقة الرمال، وهي الضعيفة المجهدة، وتهرول تجري وتصعد الصفا تبحث عن الماء فلم تجد شيئا. ماذا تصنعين الآن؟ نظرت إلى الجهة المقابلة حيث جبل المروة أيضا يوم أن كان جبلا، الآن ما بقاش جبل خلاص، بقى جرانيت ورخام في المسعى، إنما قديما كان جبلا شاهقا مرتفعا، فهرولت من الصفا إلى المروة. واللي راح منكم اعتمر أو حج شاف المسافة قد إيه، بتبقى ماشي في تكييف والبلاط اللي تحت منك مكيف، وبتتعب بتتعب وبتتحرك بشدة. ونجد كان بعض الإخوة وشباب ويروح كيف يروح قاعد مرتاح شوية كده، مش قادر مش قادر. تخيل بقى، نعم، وفي مية زمزم كمان، شفت بقى، سلام يا ماهر، وكراسي متحركة، وفي ناس بالعجل بالعربيات بيب بيب بيب، مش عايزين نتكلم. ربنا ستير. صح يا كامل. وهي الضعيفة المجهدة على رمال محرقة تصعد الجبل مهرولة فلم تجد شيئا. ماذا تصنعين يا أمنا؟ خلاص طلعت الصفا، ما لم تجد شيئا، المروة ما فيش، تعملي إيه؟ ظلت هكذا سبعة أشواط. وهنا السؤال دايما عندما آتي لهذه المرحلة أسأله نفسي وأوجهه لأمي هاجر عليها السلام، أقول يا أم، صعدت إلى الصفا في المرة الأولى فلم تجد شيئا، ثم صعدت إلى المروة فلم تجد شيئا، لماذا تكررين السعي وأنت مجهدة ضعيفة؟ فأسمع إجابتها بلسان حالها لا مقالها، تقول يا ولدي، من ضوابط التوكل على الله الأخذ بجميع الأسباب المتاحة لديك، وأنا في موقفي هذا يا ولدي لا أملك من أسباب الدنيا إلا السعي، فظللت أسعى حتى يأتي الفرج من عند ربي. بالفعل سبعة أشواط، في السابعة كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس سمعت صوتا فقالت لنفسها صه، استني في صوت، اسكتي، انقطع الصوت، ثم تقر، ثم انقطع، قالت يا غواث المستغيثين أغثنا يا رب العالمين. الله أكبر. فنزل جبريل يضرب الأرض من تحت قدمي إسماعيل فينفجر بئر ماء، فأتت مسرعة مهرولة تقول للماء زم زم زم، في اللغة يعني بتحجز عليها حتى لا يتبعثر، عشان ما يتبعثرش في الصحراء، تحجز تعمل له سور كده بالرمال، زم زم زم، فسمي البئر زمزم. وبدأت تغرف خايفة على المية، فعمالة تغرف بالإربة اللي معاه وبالإناء اللي معاه. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم، رحم الله أمنا هاجر، لو لم تغرف من الماء لأصبحت زمزم نهرا معينا. حرصها جعلها بئرا، ولو تركتها لصارت نهرا، لكنها حكمة الله سبحانه. وصار زمزم شعيرة ومنسكا، وهو ماء مبارك، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ماء زمزم لما شرب له، وقال هي طعام طعم وشفاء سقم، فيها شفاء من العلل والأمراض بأمر الله، وطعام. يقول ابن القيم، مكثت في مكة شهرا لا زاد لي إلا زمزم، فيش أكل، يشرب الماء فقط شهر كامل. واستدل بحديث النبي، هي طعام طعم وشفاء سوء، فهي تغنيك عن الطعام، فده ماء مبارك. ثمرة إيش؟ الرضا عن الله والاستقامة على أمر الله. وصار السعي بين الصفا والمروة شعيرة، ومن سكن في الحج والعمرة تذكيرا بالتوكل الصحيح على الله عز وجل. فده ابتلاء بالكلمات الكونية. بلغ إسماعيل السعي عليه السلام، فيأتي ابتلاء أشد، لهذا الخليل عليه الصلاة وأزكى التسليم، يرى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده. يا الله يا خالق هذا النبي سبحانك، شوفوا جمال النبوة يا إخوة، وجمال الطاعة وبركة الطاعة وثمار الطاعة. أب يرى فيما يرى النائم أنه يذبح الولد فيقوم ليذبحه. نعم، لأن رؤيا الأنبياء وحي، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والقرآن يعرض لنا ويخلد لنا هذا النوع من الابتلاء. قال: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هو لا يخيره، ولكن يستخرج منه الطاعة وبر الأب. الله أكبر، وتعظيم الأمر، لأن الأب أحرص الناس على الابن، فمن حرص الأب على الابن أن يأخذ بيد ابنه إلى الجنة. أعظم شيء إنك تأخذ بيد ولدك إلى الجنة بتربيته والقيام عليه ورعايته، أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، أن تصاحبه وأن تنصح وتبذل ولا تغفل عنه لحظة أبدا. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهل ذبح إبراهيم ولده؟ إيه والله ذبحه، ذبحه حكما، ونجاه الله حقيقة واقعا للاستجابة، لكنه ذبح عندما قيد ولده وشحذ سكينه وأجراها على العنق. يبقى ذبح ولا لا؟ ذبح حكما، هو ذبح الولد فداء لله تعالى. الله أكبر، الله أكبر. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أب يقدم ولده للذبح استجابة لأمر الله فتكون الحياة، وأب من قبل خاف على ولده الموت فتمرد الابن على أمر الله فكان الموت. نوح وولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، خايف عليه من الموت والغرق، تعال يا ابن اركب معنا. هل الابن استجاب لأمر الله؟ أبدا، فكان الموت. شوف بقى الأب اللي بيقدم ولده للذبح للموت تنفيذا لأمر الله، كانت الحياة. مش حياة عادية، ده حياة أثمرت خاتم الأنبياء والمرسلين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي بنى أمة وأقام دولة. لذلك قال النبي: أنا ابن الذبيحين. الله أكبر، الذبيح الأول إسماعيل، والذبيح الآخر عبد الله والد النبي الأمين. فده ابتلاء بالكلمات الكونية. من الابتلاء بالكلمات الكونية إدخال الخليل إلى النار في الدنيا، وأعدوا له نارا عظيمة بعد أن حطموا أصنامهم وجردوه من ثيابه وقيدوه وفي النار ألقوه عن طريق المنجنيق لشدة النار ولهيبها، ما استطاع أحد أن يقترب منها. وقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذا ابتلاء بالكلمات الكونية. إذن ابتلي إبراهيم بكلمات، أي بالكلمات الشرعية والكلمات الكونية، يعني كل صنوف الابتلاء. وده اللي قاله سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والتسليم عندما سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الله أكبر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يا الله، ما قالش فأدهن، لا، ده إتمام، كمال الإتمام يا إخوة. نرى هذا في رفعي للقواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. الله أكبر. بيبني البيت، أمر أن يبني، بيرفع، انتهى إلى موضع يده، خلاص ده المفروض كده الأداء، خلاص أدى ما عليه. لا، ده احنا عندنا إتمام. يأتي بحجر ضخم ويرتفع فوقه، اللي هو المقام، مقام إبراهيم. قيل أن الحجر لان تحت قدميه حتى يتمكن من البناء، فأثرت أقدام إبراهيم في الحجر محفورة. وقيل أن إبراهيم هو الذي حفر لقدميه موضعا حتى يثبت فيتمكن من رفع البناء، وإسماعيل يحمل الأحجار على كتفه حتى يرتفع البناء. هذا معنى فأتمهن، مش مجرد كده عايزين نخلص. وبعض الناس لما نيجي نتكلم عن الصيام يقول لك لا يا عم الشيخ أنا أعمل بس بتاع الحكومة، ويتريق، حكومة يا ابني؟ قال يعني الفرد بس، أنا ما أقدرش أصوم نوافل. مسكين لا يفهم ولا يعقل. إخوة، الشعائر لابد أن تعظم، لابد أن تعظم شعائر الله عز وجل. شعائره ليست مدعاة للسخرية ولا النكت ولا الدعابات. ابعد عن الشرع، داعب في أي شيء آخر، ابعد عن الشرع وأحكام الشريعة، دي مش مجال للضحك والنكات والمدعبات. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل إنك مريض لا تقوى على صيام النافلة، لا حرج، عندك عذر، لكن ما تتريقش، ده أنا أدي الفرض بالعافية، ده إذا أديته كمان يعني كمان ثقل بالنسبة له كمان صيام رمضان. مشكلة، صح؟ مشكلة. ودلوقتي بقى تلاقوا الرسائل إياها بتاعت كل سنة بقى قبل رمضان، كل ما افتح الفسائل الرسائل دي، إخوة يا أخي سبحان الله، بعيدين كل البعد عن المنهج في كلماتهم. يقول لك نرجو من الخطباء والشيوخ ما يكلموناش بقى عن فضل رمضان وعن فضل الصيام وعن قيام الليل وعن زكاة الفطر، كلمونا عن الظالمين، كلموني. لا حول ولا قوة إلا بالله يا ابني، إيه المقارنة الباطلة دي؟ يعني إيه ما نكلمكش عن الصيام وما نكلمكش عن زكاة الفطر؟ يعني إيه؟ يعني نبطل الشرع عشان نتكلم عن الظالمين؟ مش ده أمر جلل؟ لا، نتكلم عن الصيام وعن القيام وعن الزكاة ونحذر من الظلم، لأن الإسلام منهج حياة. ما تضعوش شعائر الله في موضع مقارنات. الناس بيعملوا عمرة، بدل ما تعمل عمرة انفق على الفقراء. طيب يا ابني دي علاقة دي بدي؟ وهو اللي بيعمل عمرة أكيد بينفق على الفقراء، ليه بتقارن بين دي وبين دي؟ ما تقول ما تروحوش الديسكو وانفقوا الأموال على الفقراء، صح؟ ما تعملوش فالنتاين وتجيب الدبدوب الأحمر في الباطل وهات للفقير شنطة رمضان. ما تروحش تعمل عرس وتجيب رقاصة
وموسيقى وانفق المال ده على الفقراء. ما تروحش الاستاد لمباريات كرة قدم وتنفق الأموال، انفقها على الفقراء. ما تروحش المهرجانات والاحتفالات الراقصة الموسيقية وتنفق الأموال، وانفق ده على الفقراء. ما تعملش حفلات ترفيه تنفق الملايين في الباطل وانفقها على الفقراء. لا، هو عايز الشرع مش عايز أحكام، مش عايز شعائر تظهر، ودي المصيبة والآفة. ويفتن بعض الجهلاء ويبدأ ينشر الكلام الباطل ده ولا يتدبر ماذا يقول وماذا ينشر. فننتبه يا إخوة، الإسلام منهج حياة فيه الشعائر وفيه الأحكام، فيه الحلال وفيه الحرام، فما تقرنوش الشعائر وتبطلوا الشعائر. بدل ما تحج كل سنة، ماله يا ابن الحج؟ ده تتابعوا الحج أمر من النبي يا ابن، تابعوا بين الحج والعمر فإنهما ينفيان الفقر. واللي بيحج لا شك يا أخو فيش حد بيحج كل سنة إلا رجل خير، رجل مؤمن صادق. فده هتلاقي أكثر الناس نفق على الفقراء وأكثر الناس عطاء للفقراء. مش نشرب الشاي أحسن؟ فنخلي بالنا وإحنا بننشر وإحنا بنعمل. طيب. أهلا 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 يا زينة، السلام عليكم، هدية ما شاء الله، رسمتي لي إيه النهاردة؟ لا ده في جواب، ده سؤال، حاضر نجاوب، حاضر بعد الدرس. إزايك يا توت؟ إزايك يا زينة؟ عليكم السلام يا جنة، ربنا يحفظكم. فمن قارنش تلك المقارنات الباطلة وننتبه لمنهجنا وشعائرنا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يجيب الحجر ويقف فوقه ليكمل البناء، إتمام إتمام. ولذلك رضي الله عن الفاروق عمر يعتمر مع سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويأتي بجوار المقام ويسأل النبي: أهذا مقام أبينا؟ قال: نعم يا عمر. قال: يا رسول الله، أفلا نصلي خلفه؟ فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله أكبر. ودي من موافقات عمر للقرآن رضي الله عن عمر، رضي الله عن عمر. فأصبحت صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم سنة في الحج والعمرة عند كل طواف. الآية شرحها يطول، فيها فوائد جمة كثيرة، والمقام ضاق، ولسه عندنا درس العقيدة، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا وجدت أسئلة عبر البث نجيبها في عجالة، ثم نعود إليكم. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام وبركاته. نحن خرجنا من زرب الركن إلى ترير فصلينا حكم السفر، وعندما رجعنا إلى مسجد قريب من منطقتنا قبل العشاء بدقائق، فأذن العشاء وأنا أتوضأ، فهل أصليه قضاء أم جمع؟ ما أنت وصلت العشاء هتصلي جمع فين؟ مدام وصلت العشاء هتصلي حاضر في وقته تامة، مدام وصلت مدينتك هتجمعه مع إيه؟ مع الفجر؟ إيه؟ يعني هو ما صلاش المغرب؟ ما هو مش كاتب، دي المشكلة. إن كنت تقصد ما صليتش المغرب في الطريق، خلاص بتنوي الجمع جمع تأخير، فلما تدخل على العشاء هتصلي المغرب أولا ثلاثا ثم تصلي العشاء أربعا إنك وصلت مدينتك. أما إذا كنت تقصد وإنت في السفر وقت المغرب أردت أن تجمع العشاء، لك الرخصة نعم، وهتجمعها قصرا لأن أنت ما زلت فين؟ في السفر، فهتصلي المغرب في وقتها ثم تجمع العشاء جمع تقديم ركعتين لأنك في سفر، حتى وإن وصلت في وقت العشاء خلاص أنت سقط عنك الفرض بأخذك بالرخصة. مش عارف الاسم ده ايه، عشق ولا إشاك، المهم بقى الأسماء الإنجليزي دي، وتحس إن الإنجليزي هنا مختلف عن الإنجليزي العادي. والله صحيح حتى الأسماء مش ما تعرفش تقراها. مش عارف ده ولا أنا عشان مريض ولا مش عارف، الله أعلم. فأنا قلت أكثر مرة أكتبوا الاسم بالعربي عشان يا جماعة بعرفش أقرأ الحروف الإنجليزية دي الملخبطة دي، وبخاف لا يكون أخت وأقول عليه أخ، أو تكون أخ وأقول عليه أخت، ما دي مشكلة برضو تاني ولا إيه؟ طيب فيسامحوني بقى يعني. بيقول أو بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، جزاك الله خيرا شأمين، وجزتم مثله. أحيانا نصلي خلف أئمة لا يمنحوننا الوقت الكافي لإتمام سورة الفاتحة ويهم بالركوع وكأنه يقرأها بسرعة، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ جزاكم خير، الله يرضى عنكم. طيب لازم تكملوا الفاتحة، لازم، لأن في السرية الفاتحة ركن. يبقى نقول تقرأي الفاتحة بسرعة، وتقرأ الفاتحة بسرعة ثم تدرك الإيمان حتى وإن ركع، مدام لم مدام الإمام لم يسبقك بركنين فصلاتك صحيح، فتنتظر لما تفرغ من الفاتحة ثم تدركه وتتابع معه. ونوصي الأئمة، ودي مسألة دقيقة شوية، بعض الأئمة بيغفل عن وقت الانتقال بينه وبين المأموم. يعني إيه؟ أقربها شوية. أنا إمام، أنا الآن في السجود، الله أكبر، هقوم، لسه المأموم ساجد، أنا لما قمت هو لسه ما اتحركش لأنه يتحرك بعد مني، فأنا لما قمت كإمام قرأت أقل حاجة 3 آيات من الفاتحة، هو لسه هيقوم، لسه هيبدأ، بكون أنا خلصت الفاتحة. فلازم الإمام يراعي ده، يدي وقتا للمأموم أن يقرأ، تراعي الفترة اللي أنت انتقلت فيها، نقول دقيقة، يبقى تقرأ أنت بقى بهدوء الفاتحة وتصبر، وبعد ما تخلصها اصبر لحظات حتى يتمكن المأموم من إدراك الفاتحة. فدي قضية مهمة للأئمة، عشان كده بيقول الإمام ليها فقه، ليها فقه لازم تتعلمه كإمام، فتراعي الحركات في الصلوات حتى يتمكن المأموم من إدراكك ومن متابعتك. بتيجي أنت تركع ولسه واقف، فأنت قلت سبحان رب العظيم 2 مرات ولسه هيركع، تكون أنت قلت 3 ورفعت، هو ما قالش 1، فبتجلب عليه مشقة، فما تجلبش عليه مشقة. أنت بقى كإمام ما تقولش 3 مرات، أنت عندك لغاية 11 مرة، تقول أنت 5، تقول 7، حتى يتمكن المأموم من الاطمئنان في الركوع خلفك. وتقول الأذكار الأخرى كإمام: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تقول سبحانك اللهم بحمدك رب اغفر لي، عشان تمكن المأموم من إدراكك، وهكذا. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم، أحبك في الله يا شيخ، أحبك الله الذي أحببتني يا حبيبي، جزاكم الله خير. هل التوكل على الله ثم الفشل أو الرسوب في أشياء يكون من الاختبارات، أم أنه تقصير بالأسباب أو قضاء وقدر؟ لا شك يا إخوة أن الله تعالى ربط قدره بأسباب، ربط قدره بأسباب، ما قولش أنا متوكل وقد أهملت الدراسة، ده تواكل مش توكل. الصحابي لما دخل على النبي ومعاه الدابة وتركها خارج البيت بلا عقال، ما ربطهاش، النبي سأله: لما لم تعقلها؟ قال: توكلا على الله. قال: اعقلها وتوكل. فما كنش أنا طالب مقصر في الدراسة وغير منتظم، ولا أصلا متوكل على الله واجي أرصب أقول لك توكلت ورصبت، لا، أنت ما توكلتش، أنت توكلت، ودي قضية مهمة أوي. فلازم نقول ناخد بالأسباب أولا، أجتهد وأذاكر كويس وحصل كويس وأتوكل، إن ده سبب وأنا مطالب به. فإن حدث رسوب يبقى أكيد في خلل، في تقصير، أتدارك أنا التقصير بعد كده بقى، خلاص كده؟ هو مقدر، مقدر لتقصيرك أنت، يعني القدر مربوط بأسباب. فالله العليم قبل أن يخلق السماوات والأراضين علم أن فلانا سيقصر في الدراسة ويرسب فكتب قدر وهكذا، يبقى ارتبط بتقصيرك تمام وهكذا. فما فيش حد هيذاكر كويس ويهدم المادة ويدخل يسقط، دي أسباب. أنا الآن بدرس لك مادة معينة، اديتك بعض الفوائد حفظتها أنت وكتبتها، هاجي اختبرك أقول لك ما المقصود بالكلمات التي ابتلي بها إبراهيم، هتقول لي الكلمات الشرعية والكلمات الكونية، تاخد الدرجة النهائية إنك ذاكرت وفهمت. واحد تاني كبر دماغه ولا كتب ولا درس ولا فهم، لما نيجي نسأله الكلمات ما يعرفش، لازم يرسب ولا إيه؟ فهي كده زي أقول لك واحد زائد واحد يساوي إيه؟ ثلاثة. شفت بقى؟ ينفع؟ ما يمجيش ثلاثة خالص، يبقى اثنين، يبقى اثنين. هيكونوا ثلاثة لما يكون أنا معايا واحدة في الشنطة، تمام كده؟ يعني هما برتقانة وبرتقانة وأنا معايا واحدة فين؟ في الشنطة، بقى ثلاث برتقانات. إنما بدون اللي في الشنطة يا شيخ رياض هيفضل اثنين وهكذا. فإذا يا عبد الله لابد من الأخذ بالأسباب، لأن الله تعالى ربط القدر بالأسباب. أخونا محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عايز أروح أعمل عمرة لكن تقريبا كل الفلوس اللي معايا هتخلص، أروح وانوي نية نفي الفقر ولا ماذا أفعل؟ يعني هو معاه فلوس تكفل العمرة فقط، فلو راح بيها هتخلص الفلوس، تخلص وهيجي غيرها يا محمد، لأن العمرة الأولى واجبة يا محمد على الرجع من كل العلماء. فمدام ربنا من عليك بالمال توكل على الله يا محمد واعمل العمرة، واعرف أن العمرة هتنفي الفقر بإذن الله بأمر الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. وما تفكرش في بكرة يا محمد، خد بالأسباب ولا تعجز وطبق الآية وعجلت إليك ربي لترضى، أي في العبادات تعجل، اعمل العمرة وهتكرم يا محمد. بيقول يا شيخ عند المأموم لازم في كل ركعة يقرأ الفاتحة. نعم نعم يا محمد، الفاتحة ركن يا محمد في السرية، إنما في الجهرية فقط يا محمد ما تقرأش خلف الإمام إذا أردت أن تأخذ بقول من القولين، إنما في السرية يا محمد الفاتحة ركن لازم تقرأ، إلا لمسبوق فقط، دخل مسبوقا فكبر فركع الإمام، يركع مع الإمام وحسبت له ركعة، أما لغير ذلك فلابد أن تقرأ يا محمد. بيقول لي انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.